نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: أسعار المحروقات حلقت من جديد والدولار يرتفع في السوق السوداء. مصرف لبنان ملتزم بالتعميم 161 وتأمين الدولار دون سقف عبر صيرفة. موسكو تمدد الهدنة وكييف تجلي المدنيين من 6 ممرات. زيلينسكي: منطقة حظر الطيران ضرورية لتجنب كارثة إنسانية. أهلا بكم. شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ارتفاعا ملحوظا، سجل ارتفاعا بلغ أكثر من 1000 ليرة ليصل إلى نحو 22400 ليرة لبنانية على بعض التطبيقات، فيما تخطى حدود 23000 ليرة على تطبيقات أخرى. في الأثناء أشارت معلومات صحفية اليوم إلى امتناع عدد من المصارف عن إعطاء الدولار للمواطنين وفق سعر منصة صيرفة بسبب الفارق الكبير بين سعر المنصة وسعر السوق السوداء. وفي هذا الإطار أشار مصدر في منصة صيرفة لصحيفة النهار أن عددا من المصارف لم تنفذ أي عملية بيع للدولار للمواطنين على المنصة اليوم، فيما خفضت الكوتا اليومية لبيع الدولار في المصارف، ما أدى إلى توقف التداول على صيرفة بعد ساعات قليلة من فتحها. في سياق متصل أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في بيان إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت خبرا عن توقف منصة صيرفة عن العمل، مؤكدا بأن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا. وأكد سلامي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161 وأن مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأمريكي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة. أسعار المحروقات شهدت اليوم أيضا ارتفاعا في الجدول الجديد الصادر صباحا وأصبحت على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 441 ألف بزيادة 16 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 450 ألف بزيادة 16 ألف ليرة أيضا، المازوت 460 ألف ليرة بزيادة 33 ألف، أما قارورة الغاز فأصبح سعرها 280 ألف ليرة في مراكز التعبئة و300 ألفين في المحال التجارية. أوضح المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشيل فرام في بيان أن المصلحة التابعة لوزارة الزراعة تنتج القمح الطري وأنها والمزارعين يزرعون قمحة طرية ممتازة صالحة لاستعماله في صناعة الخبز، كما أنها أوضحت أنها تملك مستودعات كبيرة عددها 7 يمكن استعمالها لتخزين أي مواد غذائية ومنها القمح، وهي تضع كل إمكاناتها بتصرف الدولة لاستعمال المستودعات مجانا لتخزين أي قمح مستورد حديثا. في حديث لإذاعة الشرق علق رئيس حركة التغيير إلي محفوظ على كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير حول ما قاله عن بيان الخارجية اللبنانية وأنه كتب في السفارة الأمريكية.
زعيم حزب الله حسن نصر الله عم بيقول إنه الأمريكي إنه نحن منا عبيد عند الأمريكان.
نعم.
هذا كلام تمام، يعني من المفترض أي مواطن ما يكون عبد عند أي دولة أو عند أي شخصية سياسية، إلا نحن عبيد لله فقط لا غير.
نعم.
لكن اللي بدي يقول هذا الكلام على الأقل ما لازم يكون هو عبد عند عبد عند العبيد الإيرانيين، لأنه ما بيقدر يقول للبناني إنه أنت عبد عند لأنه مين اتهم؟ اتهم كل الناس باستثناء جماعته. طب ما أنت عبد عند الإيراني وأنت بتقبض منه المال وانت بحملك سلاح والاغراض واهداف ما لها علاقه لا بمقاومه اسرائيل ولا باي اهداف ساميه يلي بتنص عليها الاعراف الدوليه المتعلقه بالمقاومه.
نعم.
مشان هيك عم نطالب السيد حسن نقول له كون مواطن قبل ما تنظر على اللبنانيين، التزم بسقف القانون قبل ما تصنف اللبنانيين، اعترف بسلاح الجيش اللبناني كسلاح وحيد بيحمي وبيرعى الدولة اللبنانية قبل ما أنت تحمل بالمقابل سلاح.
وفي ملف الانتخابات النيابية قال محفوظ أن هناك خطر على تأجيل هذا الاستحقاق.
في فريق يلي هو فريق حزب رئيس الجمهورية.
نعم.
يلي اليوم يعني مستنفر ومحمس لموضوع الميجا سنتر. في حين بالانتخابات الماضية شفناهم راحوا إلى أهمال هذا الموضوع. طبعا حضرتك وأنا وكل المستمعين واللبنانيين حقنا نشك بأنه وراء هذه المطالبة شيء ما، أو يحضرون لشيء ما. بالمحصلة إيه نعم، في أطراف في أفريقيا يشعرون بأنه هذه الانتخابات يعني قد لا تؤتي ثمارها تجاههم. مشان هيك شفنا حزب رئيس الجمهورية سارع إلى مرادات رئيس مجلس نواب الأستاذ نبيه بري، وسارع إلى إجراء تحالف مع حركة أمل، وفي حين كلنا بنعرف شو كان عم يحكي عن الرئيس بري وشو كان بالنسبة له حركة أمل. مع هيك نوعية الناس بالنظام وبالحكم وبالسلطة ما فينا بقى نتأمل شيء. وإيه في خطر إنهم يروحوا على تأجيل أو إرجاء أو نسف هذه الانتخابات، لكن الآلية لهذا النسف ما بعرف إذا رح تكون حصان طروادة هو الميجا سنتر أو شيء تاني.
في قصر بعبدا استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعرض معهما للواقع المصرفي في البلاد والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع موريس سليم للأوضاع الأمنية في البلاد وعمل اللجان الوزارية وشؤونا تتعلق بعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. في السرايا الحكومي ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في أوضاع قطاع الاتصالات وشؤون الوزارة. شارك فيه وزير الاتصالات جوني قرم والمدير العام لهيئة أجير وعماد كريدية. وزير الاتصالات أشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو البحث في الإضراب الحالي الذي أعلنته نقابة هيئة أجير، معتبرا أن أسباب الإضراب موجبة. وردا على سؤال عن تحويل أرصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار إلى ليرة اللبنانية، شدد القرم على أنه لم يتم تحويل الأرصدة، فلقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، وأردنا التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة ومسجلة بها، لم يتغير شيء. في صور وقع إشكال في أحد المطاعم بعد منتصف ليل أمس، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار فأصاب 3 أشخاص بجروح، من بينهم فتاة أصيبت في عنقها. وحضرت القوى الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها في الحادث لجلاء الملابسات وظروف إطلاق النار. بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تمديد الهدنة أو وقف إطلاق النار بغية استكمال عمليات إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية الكبرى، أوضحت كييف اليوم أن السلطات المحلية ستحاول إخراج المدنيين عبر 6 ممرات في مدن كييف وتشيرهيف وسومي وخاركيف وماريوبول. في الأثناء أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ترى تقدما في المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا لا تسعى إلى إطاحة الحكومة الأوكرانية. هذا ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله اليوم إن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية عن كارثة إنسانية شاملة إذا لم يوافق على منطقة حظر طيران لحماية بلاده. وأضاف إن مستوى التهديد في أوكرانيا وصل إلى أقصاه بعد مرور حوالي 2 أسبوع منذ بدء الغزو الروسي، لكن الأوكرانيين أثبتوا أنهم لن يستسلموا أبداً. وتابع زيلينسكي قائلاً: تستخدم روسيا الصواريخ والطائرات وطائرات الهليكوبتر ضدنا، ضد المدنيين وضد مدننا وبنيتنا التحتية. إنه واجب إنساني على العالم أن يرد. ومع دخول العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية يومها 14 ووسط تحذيرات وقلق حول سلامة بعض المنشآت والمحطات النووية في البلاد، زعمت الخارجية الروسية أن بلادها أوقفت نشاط مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، ورأت أنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات هذه لكان كل شيء خرج عن السيطرة، ولخضعت تلك المختبرات لسيطرة القوى المتطرفة. وفي جديد العقوبات المفروضة على موسكو ونتائجها، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومنسك. وكانت مصادر مطلعة أشارت أمس إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا، وستطارد مزيدا من السياسيين والأثرياء الروس بالإضافة إلى 3 بنوك بيلاروسية. إلى ذلك كشفت بريطانيا عن عقوبات جديدة في قطاع الطيران تعطيها سلطة احتجاز أي طائرة روسية، وتحظر تصدير المنتجات المتعلقة بالطيران والفضاء لروسيا. وستشدد بريطانيا كذلك الحظر الذي تفرضه على الطائرات الروسية لتجرم تحليقها أو هبوطها في بريطانيا. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط من جديد بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية وإعلان بريطانيا أنها ستوقف واردات النفط الروسي تدريجيا في نهاية العام 2022. بالمقابل حذرت روسيا الغرب من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة. وفي التداعيات الاقتصادية أيضا حذرت حكومة أوكرانيا تصدير الشعير والحنطة السوداء والذرة البيضاء والسكر والملح واللحوم حتى نهاية هذا العام. في الملف النووي الإيراني عاد كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري إلى العاصمة النمساوية صباحا بعد إجراء مشاورات في طهران، في حين أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إنهاء المحادثات في انتظار القرار والرد الأمريكي. وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أعلنت في جلسة استماع في الكونغرس أمس الثلاثاء أن المفاوضات اقتربت من إبرام تسوية، رافضة دعوات من معارضي اتفاق 2015 إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب في أوكرانيا، وقالت إن آخر أمر نحتاج إليه الآن إلى جانب حرب بوتين هو إيران مسلحة نووياً. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 2 من ضباطه في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا متوعدا بالرد بحسب ما نقلت وسائل إعلامية إيرانية. من جانبها رفعت إسرائيل مستوى الإنذار تحسبا لهجمات بعد مقتل الضابطين. في الخبر الأخير شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19 على أن الجائحة العالمية لم تنتهي وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم بانعدام مساواة فاضح، وقال إن الحصيلة الأفضع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من 6 ملايين وفاة مثبتة، فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.